الرحيم، وإما جاءت وإما أن تأتي بدون الزيادة في الاسمين الرحمن الرحيم، فجاءت بسم الله وجاءت بسم الله الرحمن الرحيم، وهي بحسب. فإن كانت في الرسائل وقراءة القرآن تامة، فإن النبي كتب بهرقل بسم الله الرحمن الرحيم، وكذا في قراءة القرآن وهي آية من الفاتحة على الصحيح، كما روى ذلك الدارقطني، يذكر موقوفا ويروى مرفوعا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قرأتم الحمد لله فقرأوا بسم الله فإنها أحد آياتها. ليس بسم الله بمعنى بسم الله دون التمام، وإنما بسم الله الرحمن الرحيم. وأما التسمية على الجماع وعلى الطعام والشراب فإنها من غير ذكر زيادة الرحمن الرحيم، بل الزيادة حينئذ لا تشرع لأنها لم ترد، فلا يشرع المسلم إذا جامع زوجه أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا، بل يقول كما روى البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم أتى أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، وقدر أن يكون بينهما ولد، إيش؟ لم يضره الشيطان. وكذلك قال للغلام الذي رأى يده تطيش في الصفحة، قال: يا غلام سم الله وكل مما يليك، في رواية قل بسم الله. وأما في الكتاب كما صنع الشيخ محمد الوهاب فتذكر مع تمام الاسمين الرحمن الرحيم، وذلك لأن رسائل النبي كانت كذلك، ما يكتفي بسم الله من محمد، بسم الله الرحمن الرحيم. الباء في قوله بسم الله للاستعانة وقل التبرك، وهي حرف جر، والجار والمجرور متعلق بمحذوف، يقدر بحسب الفعل، وإما أن يقدر اسم وإما أن يقدر فعل، إما أن يكون مقدم أو يكون مؤخر بحسب الفعل الذي يقدم عليه المسمي والمتبرك والمستعين بسم الله يقدر. فمثلا يريد أن يقرأ القرآن فلا شك البسملة تأتي في بداية السورة، لكن لا يشرع أن يأتي في وسط السورة يبسمل، لم يرد في وسط السورة يستعيد، البعض تجده يبسمل في وسط السورة بلا دليل، ما في آية في وسط السورة من البسملة إلا في سورة وأثناء السورة في سورة النمل، وإنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. إذا من لدن سليمان إلى الرسول الأمين، وهي الخطابات فيها بسم الله الرحمن الرحيم، فيقدر حينئذ فعل قدره بعضه مقدم، وهي طريقة القرآن فعل مقدم. وكذا لو قدر اسم مؤخر، أما الفعل المقدم فهو مأخوذ من قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، وأما المؤخر اسلم فهو كقوله تعالى بسم الله مجريها. وعلى هذا يكون الأمر واسع، يجوز أن يكون فعل مقدم اقتداء بكتاب العزيز بسم الله اقرأ باسم ربك، ويجوز أن يكون اسم مؤخر أيضا كذلك اقتداء به، نعم بسم الله مجريها فعل مقدم أو اسم مؤخر، فيكون التقدير بحسب الفعل المقدم عليه أنت. فإذا كنت مقدم على قراءة القرآن تقدر مثلا أقرأ حال كوني، الباء هنا الاستعانة والتبرك، حال كوني مستعينا متبركا بكل اسم لله، لأن يعني بسم الله مفرد مضاف يقول السعدي فدل على العموم، المفرد إذا ضيف فيكون التقدير أقرأ يعني لكتاب الله العزيز حال كوني متبركا مستعينا بكل اسم لله، والاسم ما يدل على المسمى مثل محمد بن عبد الله بن عبد المطلب القرشي يدل على رسول الله بصفته المعروفة. والله هذا اسم تفرد الله به، لا يجوز لأحد أن يتسمى به، والله وأسماء الله على قسمين، منها ما هو خاص به كالله الصمد الخلاق السيد، فهي خاصة بالله فلا يجوز لأحد أن يتسمى بها. وهو مشترك مثل العزيز الرحيم الملك كما في قراءة ملك يوم الدين وقراءة مالك يوم الدين، فهذه أسماء مشتركة. ولذلك النبي في الاسم الخاص نهى أن يطلق على غير الله مثل السيد، فقال لا تقول السيد فإن السيد هو الله، أي مختص بالله هذا الاسم، فمن كان آخر اسم عائلته فلان السيد فليحذف ذلك وليبهم وليقل محمد بن خالد ابن سيد، لا يقول ابن السيد، إن السيد هو الله كما في الحديث لا تقول السيد فإن السيد هو الله. ومن أمثلة ذلك الرب بالتحلية بالألف واللام، تجوز بالإضافة لكن لا يجوز بالتعريف والتحلية، فلا يجوز أن تقول جاء الرب ذهب الرب، بل تقول جاء رب الدار وقدم أو سافر رب الأسرة، لأن الرب هو الله فهو مختص به. فالله ذو الألوهية الذي له الصفات والكمال والجمال الذي يستحق بها التعظيم والمحبة والتأله والتعبد له، لا لغيره. وقيل إنه اسم الله الأعظم، بسم الله أتبرك مستعينا بكل اسم لله، الرحمن ذو الرحمة الواسعة، الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من رحمة، والرحمة هي الشفقة، والرحمة صفة من صفات الله، فصفة الرحمة لا تشبه صفاتنا، فأنت رحمتك قاصرة لكن رحمة الله كاملة ليس كمثلها شيء، لقوله ليس كمثله شيء، فالكلام في الصفات كالكلام في الله، فكما أن ذاته ليس كمثله شيء فصفاته كذلك ومنها الرحمة.
لكن ينظر في الرحمن للصفة فيقال ذو الرحمة الواسعة، وينظر في الرحيم للفعل من جهة إيصال الرحمة لعباده سبحانه لمن شاء من عباده. والرحمة إما أن تكون خاصة أو عامة، فعامة للبشر حتى تشمل الكافر في الدنيا، فتجد الله خلق في قلب الكافرة رحمة في ولدها، يقوم يبكي آخر الليل نصرانية يهودية قلبه على الإسلام قاسي، لكن مخلوق في قلبه رحمة، تقول لكل طيب خاطر طيب، تهدي على ولدها وتعطيه الرضاء على الثدي رحمة، وهي كافرة. هذه رحمة عامة تشمل حتى البهائم. في حديث في صحيح مسلم وغيره، خلق الله 100 رحمة فأنزل رحمة واحدة وأجل 99 فربي لك الحمد ليوم القيامة. فإذا كانت هذه الرحمة على ما ترى اليوم مما ضرب النبي له مثل، ترفع الفرس حافرها عن ولدها لا تطأ رحمة، والسبع كالأسد الشديد الغليظ يكون في منتهى الجوع، ثم يرى ولده ربما يلعق ويحن عليه ولا يأكله، رحمة في قلب الأب أو قلب الأنثى، ويحميه يرحمه أن يأتي أحد. انظر القط تقر إذا اقتربت من أولادها الصغار، رحمة في قلبها أن إيش تشتد عليك لا تقترب. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، أنزل رحمة في الدنيا بها يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها، ولا شك حتى السبع لا يأكل ولده، لا يأكل ولده مهما جاء. هذه رحمة في الغالب، يعني هذه رحمة. الرحمة الخاصة هي التي بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. فالرحيم ينظر فيها لهذا، إيصال الرحمة لمن يشاء من عباده، وكان بالمؤمنين رحيما. والرحمن إلى الصفة ذو الرحمة الواسعة الشاملة، فجمع بينهما فقال الرحمن الرحيم لتشمل الواسعة والواصلة. فيكون التقدير حينئذ، والمصنف يكتب كتابه أول ما كتب في تصنيف كتاب التوحيد، فبورك له فيه، أتبرك أو أكتب حال كوني مستعينا متبركا بكل اسم لله ذو الرحمة الواسعة وذو الرحمة الواصلة. فإذا استجاب الله لهذه التسمية سيرحم العبد، فيوفق في تصنيفه وسيوفق في قراءة القرآن، لأنها يسمى دعاء إشهادة، دعاء عبادة. فإنه أثنى على الله بأنه ذو الرحمة الواسعة والواصلة، وتبرك به بل بكل اسم الله. فحينئذ إذا استجاب الله لأثر التسمية فلا إله إلا هو سيوفقك لتصنيف حسن إذا أخلصت وكان عندك علم تبدأ السبب، ما يأتي جاهل يصنف يقول أكتب بسم الله والله يبدأ عليه، هذه طريقة الصوفية، يكون عنده علم مسبق لكن يرتب له ويستنبط ويزاد في الرحمة له بقدر ما أخلص وتعلم ما دام أنه سمى الله. والبسملة تقال على كل حال، ويدل على ذلك من فقه الأئمة تبويب البخاري. فبوب البخاري كما سيأتي معكم باب البسملة على كل حال، واستنبط ذلك البخاري رحمه الله من ما رواه هو بنفسه في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو أن أحدكم أتى أهله فقال بسم الله اللهم جلنا الشيطان وجلنا الشيطان ما رازقتنا الحديث، فكان الاستنباط أنه إذا سمع الجماع فكيف ما دونه؟ يكون على كل حال. وفي الحديث إذا تعثرت الدابة بالعبد فقال تعس الشيطان يكبر حتى يكون فيه كلبي يقول بقوتي غلبته. فإذا قال بسم الله يصبر حتى يكون كالذبابة. اقرأ كتاب قال التوحيد، التوحيد وهذه طريقة المصنفين من قبل يصنفون مصنفاتهم على الكتب وتحت الكتب أبواب، والأبواب يعني بمثابة لعلها الفصول. فقال كتاب التوحيد صنف في توحيد الإلهية وقصده، مع أن تعريف التوحيد هو إفراد الله بما اختص به من الإلهية والربوبية والصفات، هذا التوحيد. فإفراد الله بالألوهية يسمى توحيد الألوهية، وقيل يختلف عن العبادة لأن فيه محبة وتعظيم. ويدرك وإلهتك أي عبادتك التي هي مع التعظيم والمحبة. وفي قراءة ويدرك وآلهتك، فالألوهية من تأله أي تعبد، وإنما سمي توحيد الألوهية لأن فيه هذا المعنى إفراد الله بالعبادة. ويدل عليه قوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فكل ما كان في هذا المعنى من الآية والحديث بالاستقراء صنفوه ولا مشاحة في الاصطلاح أنه توحيد الألوهية. الثاني توحيد الربوبية، إفراد الله بأفعاله، وقد قال بعض المتأخرين إفراد الله بالتدبير والملك والخلق، وهذا المعنى فيه نظر الحصر عليه، بل يقال إفراد الله بجميع أفعاله ومنها هذا، وليس تحصر على التدبير فقط والملك والخلق. فهناك مثلا شفاء المريض، معافاة المريض، إغاثة المكروب وغير ذلك. فيقال إفراد الله بما له من الأفعال، توحيد الله بأفعاله هو توحيد الربوبية. وإن كان أعظم ما في ذلك أو من أعظم التدبير الخلق الملك، لكن هذا ليس كل الربوبية. قال تعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الذي بيده الملك قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون. فهذا دليل الربوبية، بما أنكم يعني آمنتم معشر كفار قريش بالربوبية فأفردتم الله بالخلق والتدبير والإحياء والإماتة، فلازم ذلك أن تفردوه في الإلهية أي تعبدوه ولا تشركوا به شيء، وهذا إلزام واضح مفهم بين جلي. توحيد الأسماء والصفات، إفراد الله بما له من أسماء وصفات من غير مماثلة أو بغير مماثلة لها بالمخلوقات، قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إثباتها بلا تشبيه ونفي النقص عنها بلا تعطيل. فالمشبه يعبد صنما والمعطل يعبد وثنا. واختار الشيخ من هذه الأنواع التوحيد أن يصنف فيه توحيد الإلهية، ولذلك في كشف الشبهات لما جاء يعرف التوحيد إيش قال الشيخ لما ما مر معكم يدرس كشف الشبهات؟ قالوا التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، فاختار في تصانيفه الإلهية. هل يكفي؟ فما ذكر الصفات وما ذكر الربوبية، فقال إفراد الله بالعبادة، فهل يجوز للإنسان يصنع مثل الشيخ أو صناعته كانت صحيحة؟ قطعا نعم صحيحة، ليس لأنه الشيخ تعصبا له ونحبه، لكن لا نتعصب له. ليش؟ لأنه موافق للسنة. فقد خرج البخاري في صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث معاذ لليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعو منه أن يوحدوا الله. إيش التوحيد هذا؟ في رواية أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، إذا توحيد الإلهية وأن محمد رسول الله. طيب إذن ما نصيب التوحيد؟ ما نصيب النوعين الربوبية والصفات؟ فحينئذ نقول إذا وحد في الإلهية تضمن ذلك الربوبية والأسماء، لأن ما جعلناه الإله إلا لأنه تضمن ذلك استحقاقه لكمال الصفات والربوبية، ولا ما جعلناه إله. وذلك نقول هؤلاء أنه البدوي من مشركي العصر، يعتقد أنه يسمع الغائب ويشفي المريض، وهذه من حق، هذا حق الله، فقلنا أشركهم. فما عبدوا غير الله إلا بعدما أشركوا في ربوبيته أو في صفاته. فحق للشيخ كشف الشبهات حينئذ أن يعرف التوحيد بالألوهية. ولذلك روى مسلم في صحيح من حديث جابر تكيف من حديث جابر بن عبد الله وهو يحكي أفضل سياق لحجة النبي، وأنتم ستقبلون الحج فأنصحكم بحديث جابر، وقد جمع العلامة الألباني في شيء مثل الجزء رحمة الله عليه رواية حجة النبي، ففيها قال صلى الله عليه قال جابر: فأهل بالتوحيد، ثم فسر ذلك بأنه قال: لبيك لا شريك لك لبيك. فالمقصود أن الشيخ صنف في الإلهية لأن الخصومة في عصره وفي عصر النبي وقعت إيش فيه، ما وقعت فيه الربوبية، فإنهم كانوا يعترفون للرب الربوبية. مثال بدليله: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، حتى في زمن الشيخ. فلما رأى رجوع الشرك لجزيرة العرب الشيخ محمد الوهاب، وقد طلب العلم ورسخ فيه وسافر للبلدان لتلقي العلماء، وكان له ذهن وقاد وذكاء، فاق به كثير من العباد ولزم العلماء الراسخين وشهد له بالعلم والمعرفة وقرأ، وهذا مما صقله وأثر على مصنفاته تأثيرا بينا واضحا كتب الشيخ الإسلام محمد الوهاب، كتب الشيخ الإسلام بن تيمية. وقد حظينا والحمد لله بعد العصر بقراءتها مع كتب ابن القيم فتاوى شيخ الإسلام. أنصح طالب العلم أن يمر عليها كلها ولو 10 مرات، يقرأها مرة بعد مرة، فإنها كثيرة الفوائد، وستجد أثرها على تصنيف الشيخ، فيظهر أنه كان يحبه ويحب طريقته المستمدة عن السلف.
وكان يعجبه فقهه، وكان ينقل كتاب التوحيد من كلام شيخ الإسلام، وقرأ كتبه وانتفع بها انتفاعا عظيما. ولا يشك أحد في علم الشيخ بن تيمية وأنه ذو بصيرة، لكن الشيخ أكثر في عصره من تصنيف أي نوع من التوحيد صفات، لأن البلوى كانت به، جهمية، شاعرة، ماتريدية، كشيخ كابن خزيمة الذي كانوا يقولون إمام الأئمة، على أن هذه اللفظة خطأ. قيل لابن خزيمة علمك واسع من أين؟ قال شربت زمزم بنية يعذقني الله علما نافعا، فصار فكان ابن خزيمة بحرا زخارا رحمه الله بالعلم، وصلنا لكتاب سماه التوحيد لكن في الصفات، لأن البلوى في عصره وقعت في الصفات، وفي عصر الشيخ محمد الوهاب في الإلهية أشركوا بالشجر ذبحوا للوثن دعوا غير الله، فجمع أحاديث الإلهية أو آيات الإلهية عفوا آيات وحيدة الإلهية والأثار في ذلك، فصنف كتابه هذا ليبين هذه القضية العظمى، وهي أعظم قضية أمر الله بها التوحيد، فيبين التوحيد وأدلته وما يضاده من الشرك الأكبر، ويضاد كلامه كمال الواجب من الشرك الأصغر والبدع وبعض صور الشرك كشرك المحبة والخوف والربوبية كحديث ككتابه في الأنواء كالتبويب في النجوم، وهو حديث خزاز بن خالد الجهني أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر من قال يعني امطرنا بنو شرك الربوبية، فنبه أيضا على شرك الربوبية، لكن الأكثر كان الألوهية، لأنه هو الذي وقع فيه خصومة في عهد النبي وصادفه هو، فكان يمر على الناس وهم يدعون الحجر أو الوثن والشجر ويقول لهم قيل إله مع الله، ينكر عليهم الشرك الله يرحمه ويغفر له. ثم صنف ومن بعد ما ذهب العراق استجمع قواه العلمية وصنف هذا الكتاب المبارك ليرد على المشركين، وكاتب واتب الله له القبول كما تروا في هذا المسجد. ما شرحنا كتاب شرحناه الآن هذه المرة الثالثة، قبول قبول كتب له، ولا يزال المشايخ المدرسين في الدورات العلمية كتاب التوحيد كتاب يعيدونه، وصنفت فيه شروحات وداوله الناس حتى متنا يوزع متنا ويقرؤونه، فحق لكل إنسان يخاف على أهله يعمل بقوله سبحانه هو أنفسكم وأهليكم نارا أن يقرأ عليهم كتاب التوحيد ويشرح ولو تعليق يسير، بعد ما يقرأ معنا هنا كل باب يقرأه معنا يذهب لأهله، فإن الإنسان إذا ألقى العلم حفظه، وكان الزهري أو غيره إذا حفظ حديث أو ثلاث ألقاه على خادمه ليثبت في ذهنه، فحق لك إذا ذهبت إلى بيتك ودرست المعاني أن تذهب إلى أهل بيتك ولو عشر كل مرة معنا اليوم ترى كذا وكذا، فيكون بركة لبيتك وأهله. كتاب التوحيد، فسيذكر لك تحت هذا الكتاب حينئذ أدلة توحيد الإلهية، ما أتى بأدلة الربوبية هنا تحت ولا الصفات، يريد من فهمك الخصومة الذي يريد من أجلها التصنيف بالرد هي في الألوهية في عصره، وهذا الذي انتشر وقام المقتضي عنده للتصنيف في هذا. نعم اقرأ.
قال رحمه الله: وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
نعم قال وقوله، ودليل التوحيد، التوحيد أولا هو معنى لا إله إلا الله، وهي تتضمن ركنان أو تقوم على ركنين: إثبات ونفي. فالإثبات المحض ليس بتحويل توحيد، لو قلت الله إلهنا كما نقول زيد عالمنا، هل يتضمن أنه ما في إلا زيد عالم؟ مثل مفهوم اللقب، حضر اليوم محمد معناها ما حضر غيره. فالإثبات المحض ليس بتوحيد، أن تقول الله إلهنا، والنفي المحض ليس بتوحيد. فلو قلت لا إله الحد، فإذا جمعت بينهما أفاد الحصر، ذكر الحكم في المقصود ونفي عما عداه، هذا هو الحصر، وتفيده كلمة التوحيد لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. فلا إله نفي، إلا الله إثبات، فتفيد الحصر، لأن الاستثناء إذا جاء في سياق نفي يدل على إيش؟ الحصر. الاستثناء إذا جاء في يعني نفي العبادة عن ما سوى الله، وقصد الله بها الاتصاف بصفات الجمال والكمال واستحقاقه لذلك وحده لا شريك له، فالعبادة حق أو محض حق له، حق محض له، لا يجوز لأحد أن يشركه لأنه ليس له شريك في الربوبية ولا الصفات حتى يكون له شريك في العبادة. فأتى بالأدلة تدل على وجوب التوحيد أو التعريف به، فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن هذا تتضمن نفي، إلا ليعبدون إيش؟ إثبات. وإنما جعل دليل هذا للتوحيد لأن العلماء يفسرون إلا ليعبدون أي يوحدون، فالتوحيد حينئذ مصدر وحد يوحد توحيدا، أي جعل الشيء واحد، وهو بالاصطلاح إفراد الله بما اختص به من الإلهية والربوبية والصفات. ومقصود المصنف الألوهية، والاقتصار عليه جائز لأنه يتضمن الربوبية والصفات، وأتى بالدلة الألوهية، فمنها وما خلقت الجن والإنس ليعبدون أي ليوحدون. فبين الرب لا إله إلا هو الغاية من خلق الجن والإنس، وأنه ما خلقهم ليتخذ منه لهوا ولا لعبا ولا يتكثر بهم، خلقهم لحكمة عظيمة وغاية جليلة وهي إفراده بالعبادة. فقوله ليعبدون أي ليوحدون، فالعبادة هي التوحيد. ولذلك يقال أي عبادة مهما أكثر الرجل منها إذا خلت عن التوحيد أو صاحبها عنه فإنها لا تفيد. قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. نعم اقرأ.
قال وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
وكذلك هذا الشاهد منه أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فالركنان التامان في التوحيد في لا إله إلا الله ذكر معناهما في هذه الآيات. فقوله اعبدوا الله إثبات، اجتنبوا الطاغوت نفي، فيتكون من الإثبات والنفي الحصر، فلا يجوز العبادة أن تخرج عن الله لأنه صاحب الحق المحض فيها، لأنه الخالق الرازق المدبر المنعم، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. فقوله ولقد بعثنا أي أرسلنا في كل أمة يعني جماعة من الناس، جماعة من الناس رسولا، الرسول يختلف عن النبي، ذكر الاختلاف بينهم أقوال. من أحسن ما سمعت أن الرسول يطلق على من أرسل لقوم مخالفين له، والنبي أرسل أيضا إلى قوم لكن موافقين له. ويدلك على هذا الفرق بين نبي الله آدم ونبي الله نوح. في آدم قال النبي فيه آدم نبي المكلم، لم يقل رسول. هابيل قابيل أولاد آدم كانوا يوافقونه كل ما يأمرهم به من شريعة ولا يخالفونه، يوافقونه ابتداء من التوحيد إلى أدنى حق منه يوافقونه، فكان نبي مكلم. ونوح بين الله أنه رسول فقال إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون. الدليل المخالفه قال رب إني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا فكانوا مخالفين. فوصف الرسول هذا الأمين بأنه فوصف ذلك النبي بأنه رسول فقال إنا أرسلنا نوحا إلى قومه. ونبينا محمد كان نبي رسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وفيه دليل على أن كل الرسل دعوا للتوحيد، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه أي بلغ الناس أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه، أي بلغوهم التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن يعبدوا الله أي أفردوا الله بالعبادة. قال ابن عباس أي آية فيها اعبدوا أي وحدوا واجتنبوا أي كونوا في جنب، وعبادة الطاغوت في جنب آخر. والطاغوت قيل كهان وقيل الشيطان، وجمع ابن القيم فقال كلما تجاوز به العبد حده من معبود أو من معبود أو متبوع أو مطاع، فكونوا جنب وعباد الطاغوت في جنب. وهذا يتضمن النهي عن إيش؟ وسائل الشرك. فالشرك هو أن يجعل مع الله ند، فإذا كان بالاعتقاد فجعل غير الله ما لله لغيره في التعبد فهو شرك للهية، وإذا كان بذلك في الأفعال ففي الربوبية، وإذا كان في الصفات فشرك الصفات. وما كان وسيلة لشرك للهية فيسمى شرك أصغر. فحينئذ هذه الآية فيها نهي عن الشرك الأكبر والأصغر وكل وسيلة. فهذه الآية من قرأها وفقها انتهى عن بناء أضرحة على القبور، لأنه ما اجتنب الطاغوت، والاجتناب مقتضاه عزل التوحيد عن كل وسيلة تضاده من الشرك الأصغر أو تضاد كماله الواجب من البدع، لأن البدع وسيلة الشرك كما جاء في قصة قوم نوح، جعلهم الشيطان يبدأون بالبدع ثم انتهى بهم الأمر ليش؟ الشرك بالله. فإنه أول ما خرج ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى إنما جعل لهم أصنام بدعة ابتداع لكي ينشطوا في العبادة بذكر مآثرهم، ثم تحول هذه البدعة إلى الشرك. فمن اجتنب الطاغوت يجب أن يترك البدع صغيرة وكبيرة حتى لا يقع في الشرك، لأن البدع يقول العلماء بريد الشرك كما حصل لقوم نوح. طيب اقرأ.
قال وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا،
هذا من أدلة التوحيد. فقضى أمر وصى ألا تعبدوا نفي، إلا إياه إثبات، التوحيد إثبات، لا إله إلا الله إثبات ونفي. ألا تعبدوا إلا إياه، الاستثناء إذا جاء في سياق نهي يدل على الحصر. فاحصروا العبادة فلا تنددوا فيها فتعبدوا الله تارة وغيره تارة أخرى، فأفردوه بالعبادة لأنه مستحق لذلك، والعبادة حق محض له، فلا يجوز أن يكون له ند فيها، هو الخالق الرازق سبحانه عما يصفون. ولذلك قال يا أيها الناس اعبدوا الله، ثم بين الحجة في وجوب عبادته وتوحيده الذي خلقكم، فإنه الخالق وحده يجب أن يكون المعبود وحده. ولذلك قال قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فإذا اعترفتم بذلك أفلا تتقونه فتفردونه بالعبادة، في آخر الآية قال أفلا تتقون، يعني تتقونه في الإلهية كما اتقيتموه في الربوبية ففردتموه فيها. وهذا حينئذ لا يقوى إنسان من يهود أو نصارى أو من عبدة الأوثان أن يقوى أمامك في الدعوة. قرره بالربوبية أولا ثم الزمه بالألوهية، لا تنتقل الألوهية حتى يقر ولو بفرد من الربوبية، كما حصل لنا في دعوة إنسان من فرنسا كما ذكر لكم، وجدناه عند بحيرة ثم تلطفنا له بكم تشتري هذا، نشتري منك هذا القارب، إلى أن دعونا الإسلام. فقلت له من خلقك؟ قال أمي، لأن ما أثبت خلق الله ما أقدر ألزم بالألوهية. فقال له صاحبي إذا غرقت في هذا البحر تستغيث من لينقذك من الغرق؟ من يجيب المضطر إذا دعاه؟ فقال الله سبحان الله بالفطرة. فحينما أثبت هذا الفرد كان اللزام إيش؟ أن يفرده بالعباد. فقال ما دمت أن الله لا يشارك عيسى في إنقاذك من البحر إذا غرقت فيه فيلزمك أن تعبد وحده ولا شريك له، كما هي طريقة القرآن في الدعوة، اعبدوا الله الذي خلقكم، قل من يملك من يرزقكم من السماء والأرض إلى أن قال أفلا تتقون. هذه الطريقة أسهل طريقة في دعوة المشرك. إن كان صاحب إخبات للحق سيسلم من فوره، سيأخذ معاهدة ومكابرة، يكون كبريطاني ذاك في الطائرة التفت إليه دعوته للتوحيد ترك النصرانية، وإذا به يقول هذا ديني ودين آبائي ودين آباء آبائي كبر. وإلا لن يقوى إنسان سمع طريقة القرآن إلا يسلم إلزام بالألوهية بعد تقريره بالربوبية. فإذا أفرد الله بالربوبية كان لزاما عليه أن يفرده بالإلهية، لأن هذا لأن الله مستحق للعبادة، لأنه متفرد بالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة والضر والنفع وإغاثة المكروب وإجابة المضطر، فيجب أن يكون بعد ذلك متفرد بالإلهية ويقول عبد حينئذ لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. طيب بعد الرحمن الرحيم، وإما جاءت وإما أن تأتي بدون الزيادة في الاسمين الرحمن الرحيم، فجاءت بسم الله وجاءت بسم الله الرحمن الرحيم، وهي بحسب. فإن كانت في الرسائل وقراءة القرآن تامة، فإن النبي كتب به رجل بسم الله الرحمن الرحيم، وكذا في قراءة القرآن وهي آية من الفاتحة على الصحيح، كما روى ذلك الدارقطني يذكر موقوفا ويروى مرفوعا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأتم الحمد لله فقرأوا بسم الله فإنها أحد آياتها. ليس بسم الله بمعنى بسم الله دون التمام، وإنما بسم الله الرحمن الرحيم. وأما التسمية على الجماع وعلى الطعام والشراب فإنها من غير ذكر زيادة الرحمن الرحيم، بل الزيادة حينئذ لا تشرع لأنها لم ترد. فلا يشرع المسلم إذا جامع زوجه أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا، بل يقول كما روى البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم أتى أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، وقدر أن يكون بينهما ولد إيش؟ لم يضره الشيطان. وكذلك قال للغلام الذي رأى يده تطيش في الصفحة، قال يا غلام سم الله وكل مما يليك، في رواية قل بسم الله. وأما في الكتاب كما صنع الشيخ محمد الوهاب فتذكر مع تمام الاسمين الرحمن الرحيم، وذلك لأن رسائل النبي كانت كذلك، ما يكتفي بسم الله من محمد، بسم الله الرحمن الرحيم. الباء في قوله بسم الله
للاستعانة وقل التبرك، وهي حرف جر، والجار والمجرور متعلق بمحذوف يقدر بحسب الفعل، وإما أن يقدر اسم وإما أن يقدر فعل، إما أن يكون مقدم أو يكون مؤخر بحسب الفعل الذي يقدم عليه المسمي والمتبرك والمستعين بسم الله يقدر. فمثلا يريد أن يقرأ القرآن فلا شك البسملة تأتي في بداية السورة، لكن لا يشرع أن يأتي في وسط السورة يبسمل، لم يرد في وسط السورة يستعيد، البعض تجده يبسمل في وسط السورة بلا دليل، ما في آية في وسط السورة من البسملة إلا في سورة فواتناء السورة في سورة النمل، وإنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، إذا من لدن سليمان إلى الرسول الأمين، وهي الخطابات فيها بسم الله الرحمن الرحيم، فيقدر حينئذ فعل قدره بعضه مقدم، وهي طريقة القرآن فعل مقدم، وكذا لو قدر اسم مؤخر. أما الفعل المقدم فهو مأخوذ من قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، وأما المؤخر اسما فهو كقوله تعالى بسم الله مجريها. وعلى هذا يكون الأمر واسع، يجوز أن يكون فعل مقدم اقتداء بكتاب العزيز بسم الله اقرأ باسم ربك، ويجوز أن يكون اسم مؤخر أيضا كذلك اقتداء به، نعم بسم الله مجريها فعل مقدم أو اسم مؤخر، فيكون التقدير بحسب الفعل المقدم عليه أنت. فإذا كنت مقدم على قراءة القرآن تقدر مثلا أقرأ حال كوني، الباء هنا للاستعانة وللتبرك، حال كوني مستعينا متبركا بكل اسم لله، لأن بسم الله مفرد مضاف يقول السعدي فتدل على العموم، المفرد إذا ضيف فيكون التقدير أقرأ يعني لكتاب الله العزيز حال كوني متبركا مستعينا بكل اسم لله، والاسم يدل على المسمى مثل محمد بن عبد الله بن عبد المطلب القرشي يدل على رسول الله بصفته المعروفة. والله هذا اسم تفرد الله به، لا يجوز لأحد أن يتسمى به، والله وأسماء الله على قسمين، منها ما هو خاص به كالله الصمد الخلاق السيد، فهي خاصة بالله فلا يجوز لأحد أن يتسمى بها. وهو مشترك مثل العزيز الرحيم الملك كما في قراءة ملك يوم الدين وقراءة مالك يوم الدين، فهذه أسماء مشتركة، ولذلك النبي في الاسم الخاص نهى أن يطلق على غير الله مثل السيد، فقال لا تقول السيد فإن السيد هو الله، أي مختص بالله هذا الاسم، فمن كان آخر اسم عائلته فلان السيد فليحلف ذلك وليبهم
وليكن محمد بن خالد ابن سيد، لا يقول ابن السيد، إن السيد هو الله كما في الحديث لا تقول السيد فإن السيد هو الله. ومن أمثلة ذلك الرب بالتحليه بالألف واللام، تجوز بالإضافة لكن لا يجوز بالتعريف والتحلية، فلا يجوز أن تقول جاء الرب ذهب الرب، بل تقول جاء رب الدار وقدم أو سافر رب الأسرة، لأن الرب هو الله فهو مختص به. فالله ذو الألوهية الذي له الصفات والكمال والجمال الذي يستحق بها التعظيم والمحبة والتأله والتعبد له. لا لغيره. وقيل انه اسم الله الاعظم. بسم الله اتبرك مستعينا بكل اسم لله. الرحمن ذو الرحمه الواسعه، الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من رحمه، والرحمه هي الشفقه، والرحمه صفه من صفات الله، فصفه الرحمه لا تشبه صفاتنا، فانت رحمتك قاصره لكن رحمه الله كامله ليس كمثلها شيء، لقوله ليس كمثله شيء، فالكلام في الصفات كالكلام في الذات، فكما ان ذاته ليس كمثلها شيء فصفاته كذلك، ومنها الرحمه. لكن ينظر في الرحمن للصفه فيقال ذو الرحمة الواسعة، وينظر في الرحيم للفعل من جهة إيصال الرحمة لعباده سبحانه لمن شاء من عباده. والرحمة إما أن تكون خاصة أو عامة، فعامة للبشر حتى تشمل الكافر في الدنيا، فتجد الله خلق في قلب الكافرة رحمة لولدها، يقوم يبكي آخر الليل من نصرانية يهودية قلبها على الإسلام قاسي، لكن مخلوق في قلبه رحمة، تقول بكل طيب خاطر طيب، تهدي على ولدها وتعطيه رضاء الثدي ورحمة، وهي كافرة. هذه رحمة عامة تشمل حتى البهائم. في حديث في صحيح مسلم وغيره خلق الله 100 رحمة فأنزل رحمة واحدة وأجل 99 فلك ربي لك الحمد ليوم القيامة. فإذا كانت هذه الرحمة على ما ترى اليوم مما ضرب النبي له مثل، ترفع الفرس حافرها عن ولدها لا تطأ، رحمة، والسبع كالأسد الشديد الغليظ يكون في منتهى الجوع، ثم يرى ولده ربما يلعق ويحن عليه ولا يأكله، رحمة في قلب الأب أو قلب الأنثى، ويحميه يرحمه أن يأتي أحد. انظر القط تقر إذا اقتربت من أولادها الصغار، رحمة في قلبها أن إيش تشتد عليك لا تقترب. هذا كلام من الرسول صلى الله عليه وسلم، أنزل رحمة في الدنيا بها يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها، ولا شك حتى السبع لا يأكل ولده، لا يأكل ولده مهما جاء. هذه رحمة في الغالب، يعني هذه رحمة. الرحمة الخاصة هي التي بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما، فالرحيم ينظر فيها لهذا إيصال الرحمة لمن يشاء من عباده، وكان بالمؤمنين رحيما. والرحمن إلى الصفة ذو الرحمة الواسعة الشاملة، فجمع بينهما فقال الرحمن الرحيم لتشمل الواسعة والواصلة، فيكون التقدير حينئذ، والمصنف يكتب كتابه
أول ما كتب في تصنيف كتاب التوحيد فبورك له فيه أتبرك أو أكتب حال كوني مستعينا متبركا بكل اسم لله ذو الرحمة الواسعة وذو الرحمة الواسعة. فإذا استجاب الله لهذه التسمية سيرحم العبد فيوفق لتصنيفه وسيوفق لقراءة القرآن لأنها يسمى دعاء إشهاد دعاء عبادة. فإنه أثنى على الله بأنه ذو الرحمة الواسعة والواصلة وتبرك به بل بكل اسم الله، فحينئذ إذا استجاب الله لأثر التسمية فلا إله إلا هو سيوفقك لتصنيف حسن إذا أخلصت وكان عندك علم أنت بدأت السبب. ما يأتي جاهل يصنف يقول أكتب بسم الله والله يبدأ عليه، هذه طريقة الصوفية، يكون عنده علم مسبق لكن يرتب له ويستنبط ويزاد في الرحمة له بقدر ما أخلص وتعلم ما دام أنه سمى الله. والبسملة تقال على كل حال، ويدل على ذلك من فقه الأئمة تبويب البخاري. فبوب البخاري كما سيأتي معكم باب البسملة على كل حال، واستنبط ذلك البخاري رحمه الله من ما رواه هو بنفسه في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أن أحدكم أتى أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنبنا الشيطان ما رزق، كان الحديث. فكان الاستنباط أنه إذا سمع الجماع فكيف ما دونه، فيكون على كل حال. وفي الحديث إذا تعثرت الدابة بالعبد فقال تعس الشيطان يكبر حتى يكون فيه كالبيت يقول بقوتي غلبته، فإذا قال بسم الله يصبر حتى يكون كالذبابة. اقرأ كتاب قال التوحيد، التوحيد وهذه طريقة المصنفين من قبل يصنفون مصنفاتهم على الكتب وتحت الكتب أبواب، والأبواب يعني بمثابة لعلها الفصول. فقال كتاب التوحيد صنف في توحيد الإلهية وقصده، مع أن تعريف التوحيد هو إفراد الله بما اختص به من الإلهية والربوبية والصفات، هذا التوحيد. فإفراد الله بالألوهية يسمى توحيد الألوهية، وقيل يختلف عن العبادة لأن فيه محبة وتعظيم. ويدرك وإلهتك أي عبادتك التي هي مع التعظيم والمحبة. وفي قراءة ويدرك وآلهتك، فالألوهية من تأله أي تعبد، وإنما سمي توحيد الألوهية لأن فيه هذا المعنى إفراد الله بالعبادة، ويدل عليه قوله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فكل ما كان في هذا المعنى من الآية والحديث بالاستقراء صنفوه ولا مشاحة في الاصطلاح أنه توحيد الألوهية. الثاني توحيد الربوبية، إفراد الله بأفعاله، وقد قال بعض المتأخرين إفراد الله بالتدبير والملك والخلق، وهذا المعنى فيه نظر الحصر عليه، بل يقال إفراد الله
بجميع أفعاله، ومنها هذا، وليس تحصر على التدبير فقط والملك والخلق. فهناك مثلا شفاء المريض، معافاة المريض، إغاثة المكروب، وغير ذلك. فيقال إفراد الله بما له من الأفعال، توحيد الله بأفعاله هو توحيد الربوبية. وإن كان أعظم ما في ذلك أو من أعظم التدبير الخلق الملك، لكن هذا ليس كل الربوبية. قال تعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الذي بيده الملك. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون. فهذا دليل الربوبية، بما أنكم يعني آمنتم معشر كفار قريش بالربوبية فأفردتم الله بالخلق والتدبير والإحياء والإماتة، فلازم ذلك أن تفردوه في الإلهية، أي تعبدوه ولا تشركوا به شيء. وهذا إلزام واضح مفهم بين جلي. توحيد الأسماء والصفات، إفراد الله بما له من أسماء وصفات من غير مماثلة أو بغير مماثلة لها بالمخلوقات. قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إثباتها بلا تشبيه ونفي النقص عنها بلا تعطيل. فالمشبه يعبد صنما والمعطل يعبد وثنا. واختار الشيخ من هذه الأنواع التوحيد أن يصنف فيه توحيد الإلهية، ولذلك في كشف الشبهات لما جاء عرف التوحيد إيش قال الشيخ لما ما مر معكم في درس كشف الشبهات؟ قالوا: التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. فاختار في تصانيفه الإلهية. هل يكفي؟ فما ذكر الصفات وما ذكر الربوبية، فقال إفراد الله بالعبادة. فهل يجوز للإنسان يصنع مثل الشيخ، أو هو أو صنع أو صناعته كانت صحيحة؟ قطعا نعم صحيحة، ليس لأنه الشيخ تعصبا له ونحبه، لكن لا نتعصب له. ليش؟ لأنه موافق للسنة. فقد خرج البخاري في صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث معاذ لليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعو منه أن يوحدوا الله. إيش التوحيد هذا؟ في رواية: أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. إذا توحيد الإلهية وأن محمد رسول الله. طيب إذن ما نصيب التوحيد؟ ما نصيب النوعين الربوبية والصفات؟ فحينئذ نقول إذا وحد في الإلهية تضمن ذلك الربوبية والأسماء، لأن ما جعلناه إله إلا لأنه تضمن ذلك استحقاقه لكمال الصفات والربوبية، ولا ما جعلناه إله. وذلك نقول هؤلاء أله البدوي من مشركي العصر، اعتقدوا أنه يسمع الغائب ويشفي المريض، وهذه من حق، هذا حق الله، فقلنا أشركوا. فما عبدوا غير الله إلا بعدما أشركوا في ربوبيته أو في صفاته. فحق للشيخ في كشف الشبهات حينئذ أن عرف التوحيد بالألوهية. ولذلك روى مسلم في صحيح من حديث جابر تكيف من حديث جابر بن عبد الله وهو يحكي أفضل سياق لحجة النبي، وأنتم ستقبلون الحج فأنصحكم بحديث جابر، وقد جمع العلامة الألباني في شيء مثل الجزء رحمة الله عليه روايات. حجة النبي. ففيها قال صلى الله عليه قال جابر فأهل بالتوحيد، ثم فسر ذلك بأنه قال لبيك لا شريك لك لبيك. فالمقصود أن الشيخ صنف الإلهية لأن الخصومة في عصره وفي عصر النبي وقعت إيش فيه، ما وقعت فيه الربوبية، فإنهم كانوا يعترفون للرب الربوبية. مثال بدليله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، حتى في زمن الشيخ. فلما رأى رجوع الشرك لجزيرة العرب الشيخ محمد الوهاب وقد طلب العلم ورسخ فيه وسافر للبلدان لتلقي عن العلماء وكان له ذهن وقاد وذكاء فاق به كثير من العباد ولزم العلماء الراسخين وشهد له بالعلم والمعرفة وقرأ، وهذا مما صقله وأثر على مصنفاته تأثيرا بينا واضحا كتب الشيخ شيخ الإسلام محمد الوهاب، كتب الشيخ الإسلام بن تيمية، وقد حظينا والحمد لله بعد العصر بقراءتها مع كتب ابن القيم فتاوى شيخ الإسلام. أنصح طالب العلم أن يمر عليها كلها ولو 10 مرات، يقرأها مرة بعد مرة، فإنها كثيرة الفوائد وستجد أثرها على تصنيف الشيخ، فيظهر أنه كان يحبه ويحب طريقته المستمدة عن السلف، وكان يعجبه فقهه، وكان ينقل كتاب التوحيد من كلام شيخ الإسلام، وقرأ كتبه وانتفع بها انتفاعا عظيما. ولا يشك أحد في علم الشيخ بن تيمية وأنه ذو بصيرة، لكن الشيخ أكثر في عصره من تصنيف أي نوع من التوحيد صفات، لأن البلوى كانت فيه جهمية شاعرة ماتريدية، كشيخ كابن خزيمة الذي كانوا يقولون إمام الأئمة على أن هذه اللفظة خطأ، قيل لابن خزيمة علمك واسع من أين؟ قال شربت زمزم بنية يعزق لله علما نافعا، فصار فكان ابن خزيمة بحرا زخارا رحمه الله بالعلم، وصنف كتاب سماه التوحيد لكن في الصفات، لأن البلوى في عصره وقعت في الصفات، وفي عشر الشيخ محمد الوهاب في الإلهية أشركوا بالشجر ذبحوا للوثن دعوا غير الله، فجمع أحاديث الإلهية أو آيات الإلهية عفوا آيات وحيدة الإلهية والأثار في ذلك، فصنف كتابه هذا ليبين هذه القضية العظمى، وهي أعظم قضية أمر الله بها التوحيد، فيبين التوحيد وأدلته وما يضاده من الشرك الأكبر، ويضاد كلامه كما له واجب من الشرك الأصغر والبدع وبعض صور الشرك كشرك المحبة والخوف والربوبية كحديث ككتابه في الأنواء التبويب في النجوم، وهو حديث خزاز بن خالد الجهني أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر من قال يعني امطرنا بنوء، هذا شرك الربوبية، فنبه أيضا على شرك الربوبية، لكن الأكثر كان الألوهية لأنه هو الذي وقع فيه خصومة في عهد النبي وصادفه هو، وكان يمر على الناس وهم يدعون الحجر أو الوثن والشجر ويقول لهم قيل إله مع الله، ينكر عليهم الشرك الله يرحمه ويغفر له. ثم صنف ومن بعد ما ذهب العراق استجمع قواه العلمية وصنف هذا الكتاب المبارك ليرد على المشركين، وكتب وتب الله له القبول كما ترون في هذا المسجد، ما شرحنا كتاب شرحناه الآن هذه المرة الثالثة، قبول قبول كتب له، ولا يزال المشايخ المدرسين في الدورات العلمية كتاب التوحيد كتاب يعيدونه، وصنفت فيه شروحات وداوله الناس حتى متنا يوزع متنا ويقرؤونه. فحق لكل إنسان يخاف على أهله يعمل بقوله سبحانه هو أنفسكم وأهليكم نارا أن يقرأ عليهم كتاب التوحيد ويشرح ولو تعليق يسير بعد ما يقرأ معنا هنا كل باب يقرأ ومعنا يذهب لأهله. فإن الإنسان إذا ألقى العلم حفظه، وكان الزهري أو غيره إذا حفظ حديث أو ثلاث ألقاه على خادمه ليثبت في ذهنه. فحق لك إذا ذهبت إلى بيتك ودرست المعاني أن تذهب إلى أهل بيتك ولو عشر، كل مرة معنا اليوم ترى كذا وكذا، فيكون بركة لبيتك وأهله. كتاب التوحيد، فسيذكر لك تحت هذا الكتاب حينئذ أدلة توحيد الإلهية. ما أتى بأدلة الربوبية هنا تحت ولا الصفات، يريد أن يفهمك أن الخصومة الذي يريد من أجلها التصنيف بالرد هي في الألوهية في عصره، وهذا الذي انتشر وقام المقتضي عنده للتصنيف في هذا. نعم اقرأ.
قال رحمه الله: وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
نعم قال وقوله، ودليل التوحيد، التوحيد أولا هو معنى لا إله إلا الله، وهي تتضمن ركنان أو تقوم على ركنين: إثبات ونفي. فالإثبات المحض ليس بتحويل توحيد. لو قلت الله إلهنا كما نقول زيد عالمنا، هل يتضمن أنه ما فيه إلا زيد عالم؟ مثل مفهوم اللقب. حضر اليوم محمد، معناها ما حضر غيره. فالإثبات المحض ليس بتوحيد أن تقول الله إلهنا، والنفي المحض ليس بتوحيد. فلو قلت لا إله الحد، فإذا جمعت بينهما أفاد الحصر، ذكر الحكم في المقصود ونفيه عما عداه، هذا هو الحصر. وتفيده كلمة التوحيد: لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. فلا إله نفي، إلا الله إثبات، فتفيد الحصر. لأن الاستثناء إذا جاء في سياق نفي يدل على إيش؟ الحصر. الاستثناء إذا جاء فيه يعني نفي العبادة عن ما سوى الله، وقصد الله بها لاتصافه بصفات الجمال والكمال واستحقاقه لذلك وحده لا شريك له. فالعبادة حق، هو حق محض، حق له، حق محض له، لا يجوز لأحد أن يشركه لأنه ليس له شريك في الربوبية ولا الصفات حتى يكون له شريك العبادة. فأتى بالأدلة تدل على وجوب التوحيد أو التعريف به، فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن هذا تتضمن نفي، إلا ليعبدون إيش؟ إثبات. وإنما جعل دليل هذا للتوحيد لأن العلماء يفسرون إلا ليعبدون أي يوحدون. فالتوحيد حينئذ مصدر وحد يوحد توحيدا، أي جعل الشيء واحد، وهو بالاصطلاح إفراد الله بما اختص به من الإلهية والربوبية والصفات. ومقصود المصنف الألوهية، والاقتصار عليه جائز لأنه يتضمن الربوبية والصفات، وأتى بالدلة في الألوهية، فمنها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون. فبين الرب لا إله إلا هو الغاية من خلق الجن والإنس، وأنه ما خلقهم ليتخذ منه لهوا ولا لعبا ولا يتكثر بهم، خلقهم لحكمة عظيمة وغاية جليلة وهي إفراده بالعبادة. فقوله ليعبدون أي ليوحدون، فالعبادة هي التوحيد. ولذلك يقال: أي عبادة مهما أكثر الرجل منها إذا خلت عن التوحيد أو صاحبها عنه فإنها لا تفيد. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. نعم. اقرأ.
قال: وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
وكذلك هذا الشاهد منه أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فالركنان التامان في التوحيد في لا إله إلا الله ذكر معناهما في هذه الآيات. فقوله اعبدوا الله إثبات، اجتنبوا الطاغوت نفي، فيتكون الإثبات والنفي الحصر، فلا يجوز العبادة أن تخرج عن الله لأنه صاحب الحق المحض فيها، لأنه الخالق الرازق المدبر المنعم، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. فقوله ولقد بعثنا أي أرسلنا في كل أمة، يعني جماعة من الناس، جماعة من الناس رسولا. الرسول يختلف عن النبي، ذكر الاختلاف بينهم أقوال. من أحسن ما سمعت أن الرسول يطلق على من أرسل لقوم مخالفين له، والنبي أرسل أيضا إلى قوم لكن موافقين له. ويدلك على هذا الفرق بين نبي الله آدم ونبي الله نوح. في آدم قال النبي فيه آدم نبي المكلم، لم يقل رسول. هابيل قابيل أولاد آدم كانوا يوافقونه كل ما يأمرهم به من شريعة ولا يخالفونه، يوافقونه ابتداء من التوحيد إلى أدنى حق منه يوافقونه، فكان نبي مكلم. ونوح بين الله أنه رسول، فقال إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. الدليل المخالفه قال رب إني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، فكانوا مخالفين. فوصف الرسول هذا الأمين بأنه، فوصف ذلك النبي بأنه رسول، فقال إنا أرسلنا نوحا إلى قومه. ونبينا محمد كان نبي رسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وفيه دليل على أن كل الرسل دعوا للتوحيد، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه، أي بلغوا الناس أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه، أي بلغوهم التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله، أي أفردوا الله بالعبادة. قال ابن عباس أي آية فيها اعبدوا أي وحدوا، واجتنبوا أي كونوا في جنب، وعبادة الطاغوت في جنب آخر. والطاغوت قيل كهان وقيل الشيطان، وجمع ابن القيم فقال كلما تجاوز به العبد حده من معبود أو من معبود أو متبوع أو مطاع، فكونوا جنب وعباد الطاغوت في جنب. وهذا يتضمن النهي عن إيش؟ وسائل الشرك. فالشرك هو أن يجعل مع الله ند، فإذا كان في الاعتقاد فجعل غير الله ما لله لغيره في التعبد فهو شرك للهية، وإذا كان في ذلك في الأفعال ففي الربوبية، وإذا كان في الصفات في شرك الصفات. وما كان وسيلة لشرك الإلهية فيسمى شرك أصغر. فحينئذ هذه الآية فيها نهي عن الشرك الأكبر والأصغر وكل وسيلة. فهذه الآية من قرأها وفقها انتهى عن بناء أضرحة على القبور، لأنه ما اجتنب الطاغوت. الاجتناب مقتضاه عزل التوحيد عن كل وسيلة تضاده من الشرك الأصغر أو تضاد كماله الواجب من البدع، لأن البدع وسيلة الشرك كما جاء في قصة قوم نوح، جعلهم الشيطان يبدأون بالبدعة ثم انتهى بهم الأمر ليش؟ الشرك بالله. إنه أول ما خرج ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى، إنما جعل لهم أصنام بدعة ابتداع لكي ينشطوا في العبادة بذكر مآثرهم، ثم تحول هذه البدعة إلى الشرك. فمن اجتنب الطاغوت يجب أن يترك البدع صغيرة صغيرة أو كبيرة. ها؟ حتى لا يقع في الشرك، أن البدع يقول العلماء بريد الشرك كما حصل لقوم نوح. طيب اقرأ.
قال: وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا.
كذلك هذا من أدلة التوحيد، فقضى أمر وصى ألا تعبدوا نفي، إلا إياه إثبات، فالتوحيد إثبات، لا إله إلا الله إثبات ونفي. ألا تعبدوا إلا إياه، الاستثناء إذا جاء في سياق نهي يدل على الحصر، فاحصروا العبادة فلا تنددوا فيها فتعبدوا الله تارة وغيره تارة أخرى، فأفردوه بالعبادة لأنه مستحق لذلك والعبادة حق محض له، فلا يجوز أن يكون له ند فيها، هو الخالق الرازق سبحانه عما يصفون. ولذلك قال: يا أيها الناس اعبدوا الله، ثم بين الحجة في وجوب عبادته وتوحيده الذي خلقكم، فإنه الخالق وحده يجب أن يكون المعبود وحده. ولذلك قال: قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، فإذا اعترفتم بذلك أفلا تتقونه فتفردونه بالعبادة. في آخر الآية قال: أفلا تتقون، يعني تتقون في الإلهية كما اتقيتموه في الربوبية ففردتموه فيها. وهذا حينئذ لا يقوى إنسان من يهود أو نصارى أو من عبدة الأوثان أن يقوى أمامك في الدعوة، قرره بالربوبية أولا ثم الزمه بالألوهية، لا تنتقل الألوهية حتى يقر ولو بفرد من الألوهية ربوبية، كما حصل لنا في دعوة إنسان من فرنسا كما ذكر لكم، وجدناه عند بحيرة ثم تلطفنا له بكم تشتري نشتري منك هذا القارب إلى أن دعونا في الإسلام. فقلت له: من خلقك؟ قال: أمي، لأن ما أثبت الخلق لها ما أقدر ألزم بالألوهية. فقال له صاحبي: إذا غرقت في هذا البحر تستغيث من لينقذك من الغرق؟ من يجيب المضطر إذا دعاه؟ فقال: الله سبحان الله بالفطرة. فحينما أثبت هذا الفرد كان اللزام إيش؟ أن يفرده بالعباد. فقال: ما دمت أن الله لا يشارك عيسى في إنقاذك من البحر إذا غرقت فيه، فيلزمك أن تعبد وحده ولا شريك له، كما هي طريقة القرآن في الدعوة: اعبدوا الله الذي خلقكم، قل من يملك من يرزقكم من السماء والأرض، إلى أن قال: أفلا تتقون. فهذه الطريقة أسهل طريقة في دعوة المشرك، إن كان صاحب إخبات للحق سيسلم من فوره، سيأخذ معاهدة ومكابرة، يكون كبريطاني ذاك بالطائرة التفت إليه دعوته للتوحيد ترك النصرانية، وإذا به يقول: هذا ديني ودين آبائي ودين آباء آبائي، كبر. وإلا لن يقوى إنسان سمع طريقة القرآن إلا يسلم، إلزام بالألوهية بعد تقريره بالربوبية، فإذا أفرد الله بالربوبية كان لزاما عليه أن يفرده بالإلهية، لأن هذا سبحان لأن الله مستحق للعبادة، لأنه متفرد بالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة والضر والنفع وإغاثة المكروب وإجابة المضطر، فيجب أن يكون بعد ذلك متفرد بالإلهية، ويقول عبد حنين: لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله. طيب بعدها